باب الغصب.
الغصب هو أخذ حق الغير على سبيل الغلبة والمجاهرة. إذن أخذ حق الغير على سبيل الغلبة والمجاهرة. يقال أخذ حق ولا يقال مال، ليدخل فيه أي شيء ما لا يعد مالا، مثل الكلب كما مر بنا ليس مالا، ويكون يدخل في باب الغصب. الشخص مثلا لو بدا في أرض يريد أن يحييها، هو أولى بها وليست مالا له، لكن أولى بها. لو أن شخصا أتى وغصب وأخذه من الحكم يسمى غصبا، إذن أخذ حقه ولم يأخذ ماله، لأن الآن هي عامة لكنه أولى بها. إذن هو أخذ حق الغير بغير حق، القيد هذا مهم، بغير حق، بغير حق، لأنه قد يؤخذ حق الغير بالحق، مثل لو أخذ من المدين مال لقضاء دينه، أخذ من الزوج النفقة إذا كان مانعا للنفقة على وجه الغلبة، يعني يأخذها أمام الناس. إذا كانت سرا لا تدخل في باب الغصب، قد تدخل في باب السرقة، وقد تدخل في باب النهبة، يعني شخص مثلا يمر ثم يخطف الشيء وهو يجري ثم يأخذه، هذا انتهاب. والغصب محرم بإجماع الأمة، بدلالة أيضا الكتاب، ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل، وأيضا بدلالة السنة كحديث سعد بن زيد وحديث أبي بكر، سيمر بنا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. قال عن سعيد بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله يوم القيامة من 7 أراضين. متفق عليه. عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض. من هنا اسم شرط، فعل الشرط اقتطع، جواب الشرط طوقه، وأيضا أسماء الشرط تفيد العموم. إذن كل من اقتطع، من اقتطع شبرا، اقتطع من القطع أي أنه قطعه من مال صاحبه وضمه إليه، إذن كأنه الآن أصبح قطعا حسيا حينما أضافه إلى ملكه ونزعه من مالكه. قال شبرا، ما بين الخنصر والإبهام، ما بين الخنصر والإبهام، هذا هو الشبر. الشبر ما بين الخنصر، طرفي الخنصر والإبهام، إذن هذا هو الشبر. إذن كم يأتي؟ قرابة 20 سنتي. والحضرم قال من اقتطع شبرا، هذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، يعني إذا كان اقتطاع شبر بهذه المثابة فما كان له قيمة.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. من باب أولى في الحرمة. من اقتطع شبرا من الأرض أي المملوكة، ويدخل هنا والله أعلم في الملك، إذا كان ملكا خاصا كاقتطاع ملك زيد، أو ملكا عاما للأمة كمن يقتطع مثلا المرافق العامة للمسلمين، تدخل في هذا الباب. من اقتطع شبرا من الأرض ظلما أي بغير حق، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، إذن أخذه بغير حق، إذا أخذه بحق ما الحكم؟ جهز. طوقه الله إياه، طوقه الله إياه، معنى طوقه الله قيل معناه أي أن الله عز وجل يجعل له إطاقة يوم القيامة بأن يستطيع أن يحمله على رأسه يوم القيامة. هذا معنى طوقه الله. وقيل طوقه الله أي جعله كالطوق له. وقيل طوقه الله أي خسف الله به يوم القيامة. يوم القيامة قال من سبع أراضين. من سبع أراضين بمعنى أنه يطوق إياه يوم القيامة ليست فقط الأرض الدنيا بل سبع. وفيه أن الأرض سبع أي سبع أراضين واحدة تحت الأخرى، كنها وصفتها علمها عند الله عز وجل. من سبع أراضين. وفيه فائدة، وهو أن السفل سفل الأرض وقرار الأرض ملك لمالكها. يعني بمعنى الآن أن تمتلك هذه الأرض أيضا سفلها عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لك، فليس لشخص مثل حق مثلا أن يجعل نفقا ويتوصل إلى هذا السفل ويستفيد منه إلا برضا المالك. إذا ليس لشخص حق أن يبني بالسفل وينتفع به هو إلا برضا المالك. وفيه أيضا أن ما يوجد في بطن الأرض فهي لمالكها، ما يوجد في بطن الأرض فهو لمالكها. مثلا شخص له أرض ثم كان في بطنها، ولنقل على سبيل المثال ذهب، هي لمن؟ للمالك. وكما أن أيضا سفل الأرض وقرار الأرض لمالكها، كذلك الفضاء، كذلك الفضاء أيضا هو ملك لمالك الأرض ينتفع به، فليس لأحد أن يجعل مثلا طاقة على هذا الفضاء ويجعل فيه مسكنا أو نحو ذلك. إذن سفل الأرض أسفل الأرض وأعلاها هي ملك للمالك، لا يجوز التصرف بها إلا بالإذن. وفيه حرمة الأموال، وفيه أن غصب المال كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه الآن توعده بأي شيء؟ بعذاب خاص يوم القيامة، وهذا يدل على أنه كبيرة. وفيه سفه البعض، نسأل الله عز وجل أن يهدينا ويهدي ضال المسلمين. تجده يغتصب أموال المسلمين ثم يموت، فيكون الغنم لغيره والغرم على من؟ عليه. لا شك أن هذا من السفه، نسأل الله عز وجل الهداية والثبات وحسن الخاتمة. وفيه أن أهل الفضل قد يتهمون بسرقة وبغيرها بسبب ورود هذا الحديث، حينما اتهم سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه اغتصب أرضا من جارة الله تسمى أروى، فقال كيف، شكته إلى مروان بن الحكم، قال كيف وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث. ناخذ الحديث الذي بعده. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام، فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا، ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة، رواه البخاري. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، هذه هي عائشة رضي الله تعالى عنها. وفيه التكنية عن بعض الرواة، وقد هي بينت رضي الله تعالى عنها القصة، هي روتها وبينتها من روايتها، فلم تكره ذلك رضي الله تعالى عنها. لكن أنس رضي الله تعالى عنه أبهم. كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين أيضا أبهمها. واختلف من هي المرسلة، قيل أنها أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وقيل زينب بنت جحش، وروى الإمام أحمد وغيره عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما رأيت مثل صانع طعام قط، ما رأيت صانع طعام مثل صفية، مثل صفية أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقصعة بطعام فأصابني أفكل، فضربت القصعة فكسرته، فقلت يا رسول ما كفارة ذلك؟ قال إناء بإناء وطعام بطعام. والحديث رواه أحمد وحسن إسناده الحافظ بن حجر، وفي إسناده جسرة بنت دجاجة وهي مقبولة مع المتابعة. إذن في هذا على أن الصانع من هو اللي أرسلت الصحفة؟ هي صفية رضي الله تعالى عنها. قولها رضي الله تعالى أصابني أفكل، وش معنى أصابني أفكل؟ يعني أصابتني رعدة من شدة الغيرة حينما رأيت هذا الطعام، لأن عائشة صغيرة رضي الله تعالى ولا تحسن الطبخ، بل ربما تعجن العجينة فتأتي الداجن كما في حديث الإفك، تعجن العجينة وتتركها حتى تختمر، فتأتي العنز مثلا بالبيت وتأكل العجينة ويجلسون من غير طعام. كان عند بعض فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين، وفيه يجوز للمرأة أن ترسل الطعام لزوجها في بيت ضرتها، وقد يعترض على أن الأمر في حق النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن غيره، فالقسم في حق النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الجواز، يعني لا يجب عليه القسم، إنما هو يستحب له، فقسمه صلى الله عليه وسلم ليس على سبيل الوجوب إنما على سبيل الاستحباب. مع خادم الله، وفيه استخدام الخادم، وغالبا الخادم هو الرقيق، ولعل هذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا في أول ما قدم المدينة كان صلى الله عليه وسلم على حاجة وعوز. مع خادم لها بقصعة، القصعة هو الإناء الذي يوضع فيه الطعام من الخشب، هو الإناء الذي يوضع فيه الطعام من الخشب، ولك يعني إن صح التعبير مثل الصحن الذي نجعل فيه الطعام لكن يكون من خشب. فكسرت القصعة أي معها مهرود عصا، فلما رأت هذا الطعام الفاخر أصابتها الغيرة فضربت القصعة بالعصا فانكسرت القصعة. وفيه غيرة النساء، وأن الغيرة لا علاقة لها بدين المرأة ولا بعقلها، إنها أمر خارج عن طوع المرأة، فهي من الأشياء التي فطرت عليه النساء. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر لعائشة فقال غارت أمكم، وتأملوا غارت أمكم، يعني هذا الموقف لا ينقص قدرها، فهي يبقى لها حق عليكم، فهي أم لكم. وانظر أيضا حلم النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الموقف، ما رأيكم عنده أصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأتي المرأة وتكسر الطعام أمام بعلم الضيوف، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما شتم ولا لطم ولا طلق، إنما هو صلى الله عليه وسلم عالج الموقف بأي شيء بشيء من الحكمة، ولم يظلم عليكم السلام الله، لم يظلم الكاسر ولم يظلم المكسور، المكسورة قصعتها. فضمها أي ضم النبي صلى الله عليه وسلم القصعة حتى لا يسقط الطعام وحتى لا يتلف الطعام، وفيها أن الطعام من الأموال يجب حفظه، وجعل فيها الطعام، يعني استمر الطعام في هذه القصعة المكسورة، هذه قصعة مكسورة، وقال كلوا. هنا أمر، والأمر هنا على سبيل الوجوب وعلى سبيل الإرشاد، على سبيل الإرشاد لهم، يعني لأن هذه من الأمور المباحة، الأصل في الطعام الإباحة، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم الآن كلوا. وفيه دليل على العرف الذي عندنا الآن، العرف الذي عندنا إذا كان الشخص عنده أضياف لا يأكلون حتى يقول لهم تفضلوا، إذن هذا دليل لمثل هذه المسألة والله أعلم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كلوا كما يقول المضيف الآن عندنا حينما يجتمع الناس على الطعام يقول تفضلوا كلوا أو سموا الله أو كلمة نحوها، يعني هذا إذن منه بتناولهم الطعام. قال ودفع القصعة الصحيحة للرسول، إذن هنا طلب قصعة صحيحة من بيت نفس المرأة، فلذلك قال لعائشة إناء بإناء، إناء بإناء. وفيه أن محبة إحدى الزوجات لا تمنع من العدل، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة رضي الله تعالى عنها أكثر من بقية نسائه، ومع ذلك حبه ما جعله يظلم الزوجة التي كسرت قصعتها. روي عنه صلى الله عليه وسلم اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تواخذني فيما لا أملك، وهذا لا يصح، لكنه من ناحية الواقع العملي هكذا كان صلى الله عليه وسلم. إذن إذا كنت تحب شخصا لا تراعي في ذات الله عز وجل ولا تظلم الآخرين مراعة لخاطره، بل يجب عليك أن تعدل مع الناس في مع من تحب ومع من لا تحب. وحبس المكسورة، أي وحبس القصعة المكسورة في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها. وفيه أن الشخص في حال الغضب قد يتلف المال، قد يتلف المال ويعفى عنه بسبب الغضب الذي هو فيه أو حالة الغيرة. بعض الناس حينما يغضب قد يكسر بعض الآنية، الأصل هي أموال يحرم تلافها، لكن إذا حصل هذا بسبب غيرة أو بسبب غضب أو نحو ذلك هنا يعذر، وإلا الأصل في المال هو الحرمة. قال رواه البخاري. أعيد ما ذكرته قبل قليل، الآن من كل واحد منا لو كان في بيته أضياف ثم أتت المرأة، لا أقول كسرت بل رفعت صوتها أمام الضيوف تفيدها أنها لا توفق مثلا أصل على الطعام أو غير مرتاحة، ما الذي يحصل؟ قد ربما أقول يحصل الأمر إلى الطلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم مع الضيوف في داخل البيت ماذا به؟ ما صرخ صلى الله عليه وسلم وما شتم وما لطم وما هدد بالطلاق ولا هدد بالضرب ولا بالجلد، إنما هو عالج الأمر بحكمة. والحقيقة مهم يعني التعامل مع المواقف الصعبة بشيء من تدريب النفس على عدم الانفعال. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. كل شخص في الأمور العادية ماذا به؟ يكون متزنا، لكن متى يتبين عقل الشخص ومتى تتبين رجاحة عقله؟ في الأمور الغير معتادة، هنا يتبين مدى عقل الشخص ومدى رجاحة عقله ومتى أيضا ومدى دين الشخص، وكون الغضب لا يخرجه عن حده وعن ما أمر به شرعا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام، فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا، ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة. رواه البخاري والترمذي. وسمى الضارب عائشة وزاد، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طعام بطعام وإناء بإناء، وصححه. تقدم الكلام على رواية البخاري. قال والترمذي، أي ورواه الترمذي، وسمى الضارب عائشة، كما قال وسمى الضارب عائشة. وحسب علمي لم يختلف في أن الضارب عائشة، إنما الخلاف في لمن القصعة، وأشرت إليه في الدرس الماضي. قال وزاد، أي في رواية الترمذي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام، أي طعام مقابل طعام، وإناء بإناء، أي وإناء يضمن بإناء. قال وصحه الترمذي. أشرت أيضا في الدرس الماضي إلى رواية الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما كفرت وما صنعت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إناء طعام بطعام وإناء بإناء. والحديث ذكرت أن الحافظ حسنه، وفي إسناد جسرة بنت دجاجة، لكن لعل التحسين هنا للروايات، ومنها رواية الترمذي. في رواية الترمذي هنا من حديث أنس، ورواية الإمام أحمد وهي بلفظ الترمذي، بلفظ رواية الترمذي، لكنها من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فتكون حسن. هذا الحديث ساقه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لبيان الضمان في الغصب، فمن أتلف شيئا سواء كان غاصبا أو أمينا لكنه تعدى أو فرط فعليه الضمان، والضمان يكون بالمثل، هذا الأصل، يكون بالمثل. والمثل عند المتقدمين أو عند جمهور المتقدمين على أنه المكيل والموزون، يعني يمكن أن تضبط بالكيل أو بالوزن، وبعضهم قال المذروع أي بالذراع. فعلى هذا المكيل عندهم مثلا الأطعمة التي تكال، البر، الشعير، الزبيب، العسل، اللبن، وكذلك الموزونات، وكذلك التي توزن كاللحم، هذا موزون. أيضا الذهب والفضة أيضا تدخل في باب الموزونات، والمذروعات كالملابس التي تذرع. ويذهب بعض أهل العلم إلى أن المثل كل ما وجد له مثيل أو مقارب. فعند هؤلاء، يعني من قالوا أن المثل يكون في المكيل والموزون والمذروع، المعدودات عندهم ليس لا تضمن بالمثل، إنما تضمن بأي شيء بالقيمة. والمعدودات على سبيل المثال مثل الفاكهة من المعدودات. الآن مثلا الثياب التي مصنوعة ومنسوجة هي الآن من المثل. الأواني عندهم تضمن بأي شيء به القيمة. إذن على كلام المتقدمين من يرون أن الضمان يكون في بالمثل في حق أي شيء، في المكيل والموزون والمذروع، في كثير من الأشياء الآن التي وجدت في زمننا أنا لا تضمن بأي شيء بالقيمة وليس بالمثل. على سبيل المثال الآن المكيف، على كلامهم هل هو مكيل أو موزون أو مذروع؟ لا، فعلى كلامهم يضمن بأي شيء بالقيمة. والآن كما تلاحظون، يعني الآن وجود المصانع لا تفرق بين مكيف ومكيف إذا كانت المواصفات واحدة. إذن الصواب أن المثل، الضمان بالمثل إذا كان له مثيل أو قريب منه، يعني قريب من مثله. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما استسلف البكر أي رد مثله، ما وجد بكرا رد خيرا ربعيا، ومعلوم أنه لو رد بكرا مثله لن يكون مثله بالتمامية بالمئة، فلا بد من شيء من الاختلاف. إذن كل شيء له مثيل أو مشابه يضمن به. ولذلك أيضا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ضمن الصحفة بأي شيء؟ بصحفة أخرى. والصحفة كما تعلمون ليست من باب المكيل ولا الموزون ولا المذروع، إنما هي من المعدودات، ومع ذلك ضم النبي صلى الله عليه وسلم صحفة بصحفة وهذا يدل على أيضا أن كل ما يمكن أن يكون له شبيه يضمن بمثله. على هذا الآن جل الموجود عندنا الآن جل الموجود ماذا به؟ يضمن بالمثل. كتاب البلوغ تضمنه أيضا بكتاب البلوغ. أتلف ساعة تضمنه بمثل الساعة. أتلف قلم تضمنه بنفس بمثل القلم. أتلف مصباحا تضمنه بنفس المصباح. أتلف سيارة تضمنه بمثلها وهكذا. إذن هذا هو الأصل. لكن لو فرض أن هذا المثل لا يوجد تضمنه بأي شيء؟ بالقيمة. على سبيل أتلف مثلا ساعة قديمة الآن لا يصنع مثلها ولا يوجد مثلها في السوق، ما الحكم؟ نضمنه بقيمتها، كم تساوي قيمتها ويدفع الثمن أو يدفع القيمة له. متى يدفع القيمة له؟ وقت المطالبة. يعني إذا طالبه الآن هنا ننظر القيمة وقت المطالبة وندفعها له. مثلا على سبيل المثال أتلف كماءة، معروف الكماءة تخرج في أوقات معينة ليست دائما تخرج الكماءة، طالبه الآن والوقت عندنا ليس عندنا كماءة، نضمنه في أي شيء؟ بقيمتها وقت المطالبة. كم تساوي الآن الكماءة في هذا الوقت يعني وقت المطالبة؟ فهنا يخرج القيمة. إذن الصواب أن الشخص إذا أتلف شيئا متعديا أو مفرطا أو معتديا فهنا يجب عليه الضمان، إن تيسر المثل بالمثل، وإذا ما تيسر المثل كأن يكون المثل معدوما هنا بالقيمة. قال وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته، رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي، ويقال إن البخاري ضعفه. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم. من هنا اسم شرط، وأسماء الشرط من العموم، أي كل من زرع، كل من زرع في أرض قوم، في أرض قوم. إذا الكلام على أي شيء؟ في أرض مختصة. لو زرع في أرض ليست مختصة لا يملك أحد، ما الحكم؟ يختلف الحكم. إذا الأراضي الآن التي يزرع فيها الناس اللي يسميها العامة عندنا بعل، ما الحكم؟ الزرع له. لماذا؟ لأن الأرض ليست مملوكة، إنما هي عامة للمسلمين فليست مختصة. من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، عندنا منطوق ومفهوم. لو استعار الأرض ليزرع، لو استعار الأرض منهم، مر بنا في الدرس الماضي الكلام على العارية، استعار الأرض بإذنهم وزرع، ما الحكم؟ له الزرع. هل لهم الحق إذا بدأ الزرع يظهر أن يقولوا الآن نريد أرد لنا أرضنا؟ لا، لأن هذا يترتب عليه ضرر، وإذا كان يترتب عليه ضرر فيكون العقد في العارية لازما وليس جائزا. إذن زرع في أرض قوم بغير إذنهم، إذا كان بإذنهم ما الحكم؟ ليس لهم الزرع له، وليس لهم من يطالبوه بأن يحصد الزرع. قال فليس له من الزرع شيء، فليس له من الزرع أي نفس الزرع الموجود، قال شيء، وهذه نكرة أيضا في سياق الشرط فتعم، أي ليس له أي شيء، وله نفقته، وله نفقته أي له النفقة التي أنفقها. ما هي نفقته؟ البذر نفقة، حينما يحرث يأتي بأحد يحرث له الأرض هنا نفقة، حينما يجعل عاملا يسقي أيضا هذه نفقة، إذن له فقط النفقة الذي أنفق المال الذي أنفقه على هذه الأرض، سواء الحد أو العمال الذين عملوا له. حينما يقول له نفقته أي اللي أنفق، هل له الحق هو أن يطالب أيضا بالإجارة؟ يقول أنا عملت أعطوني أجرتي؟ هو لا، إنما له ما أنفق. لو قيل له الحق أن يطالب بالأجرة، إذا لاتخذ هذه ذريعة، أي شخص لا يجد عمل يقدم على أراضي الناس ويقول لن أخسر شيئا، إما يحصل لي الأجر وإلا أكون، إما أن يحصل لي الزرع وإلا أكون أجير عندهم. إذن هنا أقول مقابل عمله ليس له حق، لأنه الآن ظالم، وهذا العرق وهذا الذي بذله والجهد الذي بذله ليس له حق فيه لأنه معتدي وظالم. إذن يأخذ أي شيء؟ يأخذ فقط الأموال التي أنفق في هذا الزرع. قال من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، إذن زرع سيخرج الشجر ما الشجر سيمر بنا إن شاء الله. قال وله نفقته، رواه أحمد والأربعة. قبل أن نكمل الكلام على الحديث، ظاهر هذا الحديث أنه ليس له من الزرع شيء مطلقا، حتى ولو لم يأتي أو يدركه صاحب الأرض إلا بعد الحصاد، هذا هو الظاهر، هذا ظاهر الحديث، ليس له شيء حتى لو بعد ما أتى صاحب الأرض إلا بعد أن حصد الزرع. لكن قال ابن قدامة رحمه الله تعالى إذا حصد الزرع فالزرع له لا نعلم في ذلك خلافا. إذن إذا حصد الزرع، يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى فالزرع له لا نعلم في ذلك خلافا، ويعطي صاحب الأرض الأجرة، يعطي صاحب الأرض الأجرة. إذن الحالة الأولى إذا لم يدرك صاحب الأرض الزرع إلا بعد الحصاد، إذا لم يدرك صاحب الأرض الزرع إلا بعد الحصاد فالزرع لمن؟ للزارع، ويجب عليه أجرة الأرض، يجب عليه أن يعطي صاحب الأرض الأجرة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يدركه قبل ذلك، أن يدركه قبل ذلك فالزرع لصاحب الأرض وله النفقة، أي له المال الذي أنفقها على هذا الزرع. وظاهر هذا الحديث في أي شيء؟ في زرع يحصد مرة واحدة والله أعلم. أما إذا كان الزرع يحصد مرارا كالبرسيم مثلا، فحكم حكم الشجر، وسيأتي إن شاء الله كلام على الشجر. قال رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي. ويقال، تلاحظون قال يقال، وهذه صيغة تمريض، يعني كان الحافظ رحمه الله تعالى لا يرتضي هذا القول. ويقال إن البخاري ضعفه، أي ضعف حديث رافع ابن خديج رضي الله تعالى عنه. والبخاري رحمه الله تعالى ما ضعف الحديث إنما حسنه. الترمذي رحمه الله تعالى تلميذه، يعني تلميذ البخاري، يقول سألت محمد بن إسماعيل أي البخاري عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن، وقال لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك. إذن لا يؤخذ من قوله لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك تضعيف الحديث، لأنه قال قبل ذلك أنه حديث حسن. قال وعن عروة ابن الزبير قال قال رجل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض غرس أحدهما فيها نخلا والأرض للآخر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها وأمر صاحب النخل يخرج نخله وقال ليس لعرق ظالم حق. رواه أبو داود وإسناده حسن. قال عن عروة بن الزبير قال رجل من الصحابة، هنا الراوي مبهم ولا يضر، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رجلين، ما ذكر الرجلين؟ أي ما ذكر اسم الرجلين. اختصما وفيه الخصومة في حال المشاجرة، وفيه وجود الخصومة حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الاختلاف في الأمور الدنيوية أيضا موجود في عهد التشريع. إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض، وفيه النزاع على العقار. غرس أحدهما فيها نخلا، لعل غرسه رضي الله تعالى عنه متأولا، قد يظن أنه الجواز أو أن الأرض ليست ملكا أو نحو ذلك. غرس أحدهما فيها نخلا والأرض للآخر، أي الأرض مملوكة، وإلا لو لم تكن مملوكة فله ذلك. وسيأتي بنا سيمر بنا إن شاء الله في الكلام على إحياء الموات. فقضى رسول الله، قضى أي حكم، من معاني القضاء الحكم، وسمي القاضي قاضيا لأنه يحكم بين الناس ويلزم. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها، أي الأرض لصاحبها، هذا الأصل. وأمر صاحب النخل يخرج نخله، إذا طلب منه إخراج النخل، إذا طلب منه أن يقلع النخل، أن يقلع النخل. تلحظون في هذا الحديث أمره بأن يقلع النخل، وفي الحديث السابق ما أمره، إنما أمره بأي شيء، أعطاه نفقة الزرع. لماذا؟ لأن النخل أعيان ثابتة بذاتها، بخلاف الزرع. الزرع أصله حبة ترمى، فحينما تنمو فهي كالحمل في البطن. إذن الحبة حينما رماها في الأرض، والأرض لمن؟ لصاحب الأرض، أصبح الآن كأنها حمل في أي شيء في بطن، والبطن الآن اللي هي مثابة الأرض هي له، فلذلك جعل له الزرع والنفقة أعطاها لهذا الزارع. أما هنا لا، أعيان النخل لمن؟ لهذا الغارس. والأصل عدم انتقال ملك الشخص إلا برضاه، فقال الآن النخل لك، إذن خذ نخلك، خذ نخلك. وأيضا ما أقر النخل، لأن النخل تطول مدته، قد يحتاج لسنين طويلة لقلعه، فلذلك يصعب إقراره، فلذلك أمر بقلعه، أمر صاحب النخل يخرج نخل، هذا الأصل. لكن لو الآن صاحب الأرض قال أريد النخل، لو صاحب الأرض قال أريد النخل، هذا عقد معاوضة، عقد معاوضة، لا بد من الرضا، لا بد من رضا صاحب النخل. أو العكس، لو قال صاحب النخل اشترى النخل مني، أيضا هذا عقد معاوضة، فلا بد من الرضا، فيدخل في باب الصلح، الصلح وقد تقدم. لو قال له لا أريد شيئا أترك النخل في الأرض، قال له أترك النخل، هل يلزم القالع؟ لا، إلا إذا كان يترتب على طلب صاحب الأرض غرض صحيح. لو أن صاحب الأرض قال الأرض هذه أرض سكنية وليست زراعية، ماذا أصنع بالنخل؟ هنا يلزم. لكن لو كان ليس هناك غرض صحيح ومجرد صاحب الأرض يريد المضارة، هذا أعطاه الآن خير، أعطاه نخلا، أن تستشري النخل بالمال وتغرس النخل بالمال. فإذا كان قصده المضارة هنا لا يقبل، وإذا كان لا، ليس هناك غرض صحيح في وجود النخل في الأرض وفيها مضرة، هنا يجب القلع. ثم قال ليس لعرق ظالم حق. ليس العرق، العرق المعروف هو العرق الذي يمتص به النبات الماء. قال ظالم العرق، هل يظلم العرق؟ هل يظلم؟ لا. فهنا لا بد من تقدير على التنوين، تكون هنا ظالم صفة لعرق، فيقدر هنا ليس لصاحب عرق ظالم، فهنا نقدر أن هناك مضافا محذوفا. ولك أن تقول ليس لعرق ظالم، وهذا أولى، لأن لا نحتاج إلى تقدير، يعني العرق للظالم، إذن هذا النخل أو هذا الشجر لمن؟ للظالم، إذن هذه العروق هي للظالم، فنحتاج إلى تقدير. ليس لعرق ظالم حق، أي ليس الحق، لماذا؟ لأنه معتدي. إذن كل معتدي فليس له حق. إذن النخل لمن؟ لصاحبها. النخل لصاحبها. ما رأيكم لو أثمر النخل، لو أثمر النخل خرس بعد شهرين ثلاثة، وجد الآن النخل قد أثمر، أو وجد مثلا البرتقال قد أثمر، الآن لمن الثمرة؟ نعم، هل لصاحب الأرض؟ أليس بينهما فرق؟ الآن الثمرة من أي شيء خرجت؟ من الشجر، والشجر أصلا موجود من الأصل، لكن الزرع لا، الزرع خرج من هذه الحبة، إذن الحبة ماذا بها؟ كأنها حمل الآن في هذه الأرض. فإذا كان الشجر يثمر فهي لصاحب الشجر، لماذا؟ لأنها نماء شجره، نماء شجره، فالشجر موجود قبل الغصب، قبل أن يغرسها في هذه الأرض، بخلاف الزرع، الزرع ما هو إلا حبة نمت في أرض هذا الشخص، فهنا له الزرع. تلاحظون قال هنا ليس لعرق ظالم حق، هنا نفى الحق في هذا الحديث، في هذا الحديث نفى الحق للظالم. وفي الذي قبله حديث رافع بن خديج قال وله نفقته، وله نفقته. إذن هذا يحمل على الشجر والله أعلم. حديث عروة بن الزبير عن رجل من الصحابة يحمل عليه شيء، على الشجر. والذي قبل حديث رافع بن خديج يحمل عليه شيء، على الزرع. فلا تنافي بين الحديثين. قال رواه أبو داود وإسناده حسن، وإسناده حسن، إذن هو حجة. قال قال وآخره عند أصحاب السنن من رواية عروة عن سعيد بن زيد، واختلف في وصله وإرساله وفي تعيين صحابيه. قال وآخره عند أصحاب السنن من رواية عروة، إذن اختلف في الحديث، هل هو من كلام عروة مرسلا أو من حديث سعيد ابن زيد أو من حديث عائشة أو من حديث عبد الله بن عمر، وسيشير إلى الخلاف ذلك في باب إحياء الموات لأنه سيذكر الحديث. إذن الحديث روي موصولا ومرسلا، وأيضا اختلف في اسم الصحابي. قال: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. متفق عليه. عن أبي بكرة، أبو بكرة هو نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه، وليس له ولد اسمه بكرة يكنى به، إنما تدل ببكرة بحصن الطائف، معروف البكرة، فكني بأبي بكرة كما أن أبا هريرة رضي الله تعالى كني بأبي هريرة لأجل الهرة، وليس له ولد اسمه هريرة. قال في خطبته يوم النحر بمنى، يوم النحر أي يوم العيد في حجة الوداع في السنة العاشرة، وفيه استحباب الخطبة يوم النحر ليعلم الناس أعمال الحج في هذا اليوم. وخطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجه أربع: خطب في اليوم السابع، خطب صلى الله عليه وسلم في اليوم السابع ليبين للناس ممن لم يحرم بالحج الإحرام بالحج وما يتعلق في ذلك. ثم خطب صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، ثم أيضا خطب صلى الله عليه وسلم في يوم النحر في اليوم العاشر، إذن في السابع والتاسع والعاشر. أيضا صح عنه أنه خطب في اليوم الثاني عشر، وكل هذا ليبين للناس أعمال الحج، ولم يذكرها صلى الله عليه وسلم دفعة واحدة، إنما في كل موطن أو كلما تحضر أعمال الحج يبينها صلى الله عليه وسلم في وقتها أو قبل وقتها بفترة. إذن هذه أربع خطب خطبها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحج. قال: إن دماءكم، إن دماءكم، المقصود هنا بالدماء أي الأنفس، الأنفس محرمة، يحرم الاعتداء عليها ويحرم قتلها. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: إن دماءكم وأموالكم. والمال كما مر بنا كل عين مباحة النفع من غير حاجة مال، وتلاحظون قدم الدم على المال، وتقديم الشيء يدل على أهميته. إذن الماء، الدماء أهم من الأموال، فلذلك تفدى الدماء بالأموال سواء في باب الديات أو في غيرها. وأعراضكم، العرض هو موطن المدح والذم، بمعنى أن الشخص يحرم عليه أن يقع في إخوانه المسلمين وأن يذمهم، هذا الأصل، وهي الغيبة المحرمة وهي كبيرة من كبائر الذنوب. عليكم حرام أي محرم عليكم، وليس المقصود أن غيركم حلال عليه، لا، كذلك يحرم، كما أن المسلم يحرم أن يغتاب وأن يقع في عرض المسلم أو أن يأخذ ماله أو أن يسفك دمه، فكذلك غير المسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة. وأيضا دم غير المسلم أيضا المعصوم، الصواب أن دمه وماله وعرضه أيضا محرم. إذن الكافر غير المحارب أيضا كذلك يحرم الاعتداء على دمه وماله وعرضه. قال: كحرمة يومكم هذا، فيه التشبيه، وحرمة يومكم هذا يوم العيد، ويوم العيد من الأيام الحرم. لماذا؟ لأنه من ذي الحجة، وذي الحجة من الأشهر الحرم. كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، بلدكم هذا هنا مكة، ومكة محرمة، وكذلك المدينة محرمة، ولا يوجد حرام إلا في هذين أو في هاتين المدينتين. إذا ما رأيكم الحرم الجامعي؟ هل هو حرام؟ ليس حرام، إذن لا يوجد حرم إلا الحرم المكي والحرم المدني. قال في بلدكم هذا، في شهركم هذا، في شهركم هذا أي في شهر ذي الحجة، فالأشهر فذو الحجة من الأشهر الحرم، فالأشهر الحرم أربعة، ثلاثة متوالية: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، والرابع شهر رجب، متفق عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر حرمة الدماء والأموال والأعراض يوم النحر، وذكرها أيضا قبل ذلك في خطبته في عرفة، وهذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم أكد هذه الحرمة وبينها، وفيه الاعتناء بهذه الأشياء وبيانها للناس وكثرة تكرارها حتى تتقرر عند الناس، وفيه أن الأمر المهم يكثر من طرقه ويكثر من بيانه ويكثر من التحذير منه أو من الأمر به إن كان مطلوبا. قال متفق عليه.